الكلام في معنى حجية الاستصحاب. قال المصنف فيما تقدم أن المتعارف في لسان الأصوليين حمل الحجية على الاستصحاب، فيقال الاستصحاب حجة. فما هو المراد من هذه الحجية المحمولة على الاستصحاب؟ المصنف بيّن فيما سبق أن الحجية المحمولة على الاستصحاب هي حجية بالمعنى اللغوي، يعني المنجزية والمعذرية. فالاستصحاب حجة يعني الاستصحاب منجز ومعذر. ثم يقول بعد ذلك ينبغي أن لا يغيب عن البال أن توصيف الاستصحاب بالحجية إنما يكون بعد إثبات جعل الشارع للاستصحاب، يعني إذا دل الدليل، وهذا أمر في غاية الوضوح أن الاستصحاب لا يوصف بالحجية حتى اللغوية إلا بعد أن يثبت من قبل الشارع عن طريق الشارع يثبت اعتبار الاستصحاب، وإلا من دون اعتبار الاستصحاب لا يمكن القول بأن الاستصحاب حجة، كما لا يمكن أن يقال أن القياس حجة. إنما لا يقال القياس حجة لأن القياس لم يقم الدليل الشرعي على اعتبار قاعدة القياس. فقاعدة الاستصحاب كذلك، إذا لم يدل الدليل الشرعي على اعتبارها وجعلها من قبل الشارع فلا يمكن أن توصف بالحجية ولو كانت الحجية اللغوية، وهذا في غاية الوضوح. نعم، إذا دل الدليل على حجية الاستصحاب وقام الدليل على أن الشارع اعتبر الاستصحاب فحينئذ يوصف الاستصحاب بالحجية اللغوية، ويوصف الدليل نفس الدليل الدال على اعتبار الاستصحاب بالحجية اللغوية. يكون الاستصحاب حجة بالمعنى اللغوي، والدليل الدال على جعل الاستصحاب الدليل الدال على اعتبار قاعدة الاستصحاب هذا حجة بالمعنى الأصولي، بمعنى أنه دليل وأمارة، الحجة بالمعنى الأصولي. البعض لما لم يتمكن من تفسير حمل الحجية على الاستصحاب وقال أن الاستصحاب لا يمكن أن تحمل عليه الحجية، احنا تمكن، البعض لم يتمكن من تفسير معنى الاستصحاب حجة، قال أن الاستصحاب أصل عمل ولا يمكن أن يكون حجة بمعنى الدليل والأمارة والكاشف، لأن الاستصحاب كما تعلمون يثبت حكما ظاهريا، هو أصل من الأصول العملية لا يثبت حكما واقعيا، فلا يمكن أن يكون دليلا يعني اجتهاديا، بل هو دليل فقاهتي، هو أصل عملي يثبت حكما ظاهريا. فالبعض واجه هاي المشكلة، قال ما يمكن أن يحمل الحجية على الاستصحاب وتوهم أن المراد من الحجية الحجية بالمعنى الأصولي، يعني الأمارة يعني الدليل، التبس عليه معنى الحجية ولم يتمكن من تفسير معنى الاستصحاب حجة، لذلك هو اضطر إلى تأويل هذا المعنى وقال أن الموصوف بالحجية ليس هو نفس الاستصحاب، الاستصحاب حجة، المحمول عليه الحجية ليس هو نفس الاستصحاب بل شيء آخر إلى علاقة بالاستصحاب. شنو الشيء الآخر؟ أمور ثلاثة. الاستصحاب أصلا جعل المستصحاب، هذا لابد أن يكون عن ملاك وعن مقتضي وعن مصلحة تقتضي جعل الاستصحاب، جعل قاعدة الاستصحاب. الاستصحاب أيضا بيقين سابق وبشكل لاحق، فإذا عندنا بالاستصحاب عندنا مقتضي، عندنا ملاك اقتضى جعل القاعدة، وعندنا بالاستصحاب يقين سابق، هذا شيء ثاني، وعندنا بعد ذلك شيء ثالث هو نفس التحقق السابق بغض النظر عن كونه يقين. اليقين السابق هذا كون من الأكوان لكن إلى خصوصية، كون على نحو الجزم على نحو القطع، احنا نقطع النظر عن الجزم والقطع بل نلاحظ نفس الكون، نفس الكون السابق، نفس الطهارة السابقة الكائنة والموجودة سابقا. فعندنا أمور ثلاثة، عندنا الملاك والمقتضي، وعندنا اليقين السابق وعندنا الكون السابق. فهذا البعض حينما لا يمكن إلى أن يفسر حجية الاستصحاب قال الموصوف بالحجية ليس هو نفس الاستصحاب بل اليقين السابق. اليقين السابق هو الذي يكون حجة. اليقين السابق الموجود في ضمن الاستصحاب هو الموصوف بالحجية. حينما نقول الاستصحاب حجة وإن عبرنا بالموضوع بالاستصحاب لكن مرادنا من الاستصحاب اليقين السابق. ومعلوم أن اليقين السابق حجة لأن حجية القطع ذاتية، لكن بالنسبة إلى الزمان اللاحق في ظرف الشك يقال بأن اليقين حجة بمعنى حجة تعبدية حجة تنزيلية، لأن فعلا ما عندنا يقين. اليقين حجة في إثبات الحكم أولا في المرتبة السابقة، وحجة في إبقاء الحكم السابق، لكن حجة تعبدا حجة تنزيلا. هذا لاحظوا شلون حاول أن يوصف الاستصحاب بالحجية لكن مو مراده من الاستصحاب نفس القاعدة كما احنا كنا نقول. المراد من الاستصحاب المراد اليقين السابق. هذا تأويل أول. تأويل ثاني، التأويل الثاني نعم مو واضح، لأن احنا قلنا الاستصحاب بركنين بيقين سابق وشك لاحق. هذا اليقين السابق اللي هو أهم أركان الاستصحاب هو الذي يوصف بالحجية، يعني وصف بحال المتعلق. صحيح الاستصحاب احنا بحسب ما يظهر بحسب الصورة الاستصحاب هو المجعول موضوع وحملنا الحجية على نفس الاستصحاب، لكن مرادنا من الاستصحاب اليقين الموجود في ضمن الاستصحاب وصف بحال المتعلق. هذا مر علينا كثيرا لكن هو خلاف الظاهر، هو اضطر إلى هذا الحمل لأن هو لم يتمكن من تفسير حجية الاستصحاب وحمل الحجية على الاستصحاب. هذا التأويل الأول. التأويل الثاني قال إذا كان رح يجي، إذا كان الدليل الدال على حجية الاستصحاب هو حكم العقل، رح يمر علينا أن واحد من الأدلة التي استدل بها على حجية الاستصحاب حكم العقل. شنو حكم العقل؟ قالوا أن العقل يحكم بأن ما كان متيقن سابق هو الآن يكون مضمون، المتيقن السابق مضمون لاحقا الآن، وإن كان إحنا نشوف لكن قلنا مرادنا من الشك الشك بالمعنى الأعم الشامل للظن. يقول غالبا يصير ظن كلما كان شيء متيقنا سابقا بعد مرور زمان يكون مضمون البقاء، وهذا الظن حجة. العقل يحكم بالظن وهذا الظن حجة، هو ظن خاص معتبر، فيكون هذا الظن يعني الاستصحاب اللي نتيجته هذا الظن يكون حجة ويكون معتبرا شرعا. فمرادنا من الاستصحاب حجة، مرادنا من الاستصحاب الظن الناشئ من اليقين السابق. فإذا كان الدليل الدال على حجية الاستصحاب هو حكم العقل بأن المتيقن مضمون لاحقا، هذا الظن يكون حجة. فنصف الاستصحاب بأن الاستصحاب حجة بمعنى أن الظن الناشئ من الاستصحاب هو الذي يكون حجة. هذا معنى الاستصحاب حجة. استصحاب حجة يعني الظن حجة، الظن ببقاء المتيقن سابقا. احنا كنا متيقنين بالطهارة، العقل يحكم يقول غالبا الأمور المظنونة تبقى، الأمور المتيقنة تبقى لكن تبقى على نحو الظن. فإحنا الآن نظن بطهارة هذا الماء وهذا الظن حجة، يكون من الظنون الخاصة التي تكون حجة. لذلك نقول الظن حجة، من نقول الاستصحاب حجة يعني الظن حجة. هذا الأمر الثاني. التأويل الثالث لقضية الاستصحاب وحجة، التأويل الثالث يقول هو الموصوف بالحجية هو حقيقة الكون السابق. الكون السابق مو قلنا عندنا يقين سابق؟ بقطع النظر عن اليقين حتى لا يكون هو نفس الأول، بقطع النظر عن اليقين نقول الطهارة، طهارة الماء كانت موجودة سابقا، فإحنا نبقي على الموجود سابقا من أجل التحفظ على الملاكات والتحفظ على المقتضيات التي اقتضت الحكم السابق. إحنا كان عندنا حكم سابق، وهذا الحكم السابق لابد أن يكون عن ملاك، عن مقتضي. فنفس الكون السابق هو الذي يوصف بالحجية تحفظا على الملاكات الواقعية، حكم واقعي احنا كنا متيقنين به، الآن نشك به. هذا الحكم الواقعي لابد أن يكون عن ملاك، وإلا لما كان واقعيا. فإحنا تحفظا عن الملاكات الواقعية نبقي هذا المتيقن السابق، فيكون الاستصحاب حجة بمعنى الكون السابق. المصنف يورد على كل هذه التأويلات، يقول أولا إحنا في غنى عن تلك التأويلات، لأن إحنا تمكننا من تفسير الاستصحاب حجة، وقلنا أن المراد من الحجية الحجية بالمعنى اللغوي، هذا أولا. وثانيا هذا خلاف الظاهر اللي يظهر من قولنا الاستصحاب حجة المحمول عليه الحجية هو نفس الاستصحاب، مو شيء آخر تعلق به الاستصحاب، فإحنا ما نقبل تلك التأويلات. فأولا إحنا في غنى عنها، وثانيا هي خلاف الظاهر جدا، ما يمكن أن يصار إليها. قال غير أنه يجب أن لا يغيب عن البال أن توصيف القواعد والأصول الموضوعة للشاك بالحجة، هذا التوصيف حمل الحجية على الاستصحاب، يتوقف على ثبوت مجعوليتها من قبل الشارع بالدليل الدال عليها، وهذا أمر في غاية الوضوح. ما يمكن نقول الاستصحاب حجة إلا إذا دل الدليل على حجية الاستصحاب. فالحجة في الحقيقة هي القاعدة المجعولة للشاك بما أنها مجعولة من قبل الشارع، وإلا إذا لم تثبت مجعوليتها لا يصح أن تسمى قاعدة فضلا عن توصيف هذه الحجية. وعليه فيكون المقوم لحجية القاعدة المجعولة للشاك أي قاعدة كانت هو الدليل الدال عليها الذي هو حجة بالمعنى الاصطلاحي. فنفس الاستصحاب حجة بالمعنى اللغوي، الدليل الدال على الاستصحاب هو حجة بالمعنى الأصولي، يعني أمارة، يعني دليل، يعني كاشف. وإذا ثبت صحة توصيف نفس قاعدة الاستصحاب، إذا ثبت عندنا كما ثبت صحة توصيف نفس الاستصحاب بالحجية بالمعنى اللغوي، لم تبقى حاجة إلى التأويل لتصحيح توصيف الاستصحاب بالحجة كما صنع بعض مشايخنا طيب الله ثراه، لعله ويقصد المحقق الأصفهاني، إذ جعل الموصوف بالحجة فيه على اختلاف المباني أحد أمور ثلاثة. أولا اليقين السابق، الاستصحاب حجة يعني اليقين السابق حجة، باعتبار أنه يكون منجزا للحكم حدوثا عقلا، اليقين ينجز الحكم حدوثا، أول ما يحدث اليقين يثبت أصل وجود الحكم بمقتضى العقل، لأن قلنا حجية القطع ذاتية هي غير مجعولة، العقل يقر بتلك الحجية، هي ليست مجعولة من قبل الشارع، فيثبت الحكم باليقين منجزا للحكم حدوثا عقلا، والحكم بقاء بجعل الشارع منجزا للحكم حدوثا ومنجزا للحكم بقاء بحكم الشارع. الشارع لما جعل الاستصحاب يعني تعبدنا ببقاء الحكم المتيقن سابقا، هذا معنى الاستصحاب حجة، يعني اليقين حجة. ثانيا الظن بالبقاء اللاحق بناء على اعتبار الاستصحاب من باب حكم العاقل، نفس الظن هو الذي يوصف به الحجية. ثالثا مجرد الكون السابق، فإن الوجود السابق يكون مجرد الكون السابق، نفس الكون السابق هذا هو الموصوف به الحجية، فإن الوجود السابق يكون حجة في نظر العقلاء على الوجود الظاهري في اللاحق، لا من جهة وثاقة اليقين السابق حتى ما يكون هو نفس التأويل الأول، ولا من جهة رعاية الظن بالبقاء اللاحق حتى ما يكون الثاني، بل من جهة الاهتمام بالمقتضيات والتحفظ على الأغراض والملاكات الواقعية. المصنف يورد على هذه التأويلات في إيرادين، يعني اللي تقدم أولا فإن كل هذه التأويلات، هذا أولا، فإن كل هذه التأويلات إنما نلتجئ إليها عليكم السلام. إذا عجزنا عن تصحيح توصيف نفس الاستصحاب بالحجة فقد عرفت فيما سبق صحة توصيفه بالحجة بالمعنى اللغوي. هذا الإيراد الأول. ثانيا، ثم لا شك في أن الموصوف بالحجة في لسان الأصوليين هو نفس الاستصحاب، لا اليقين المقوم لتحققه ولا الظن بالبقاء ولا مجرد الكون السابق، وإن كان ذلك كل وإن كان ذلك كله مما يصح توصيفه بالحجة. يقول إذا تنزلنا، إحنا لا نؤمن بأن تلك الأمور موصوفة بالحجية، لكن إذا تنزلنا وقبلنا تلك الأمور ووصفناها بالحجية، هذا خلاف ما يظهر من عبارات الأصوليين. هذا معنى حجية الاستصحاب. المصنف ينتقل ويشير مجرد إشارة إلى بحث وقع بينهم، وهو هل أن الاستصحاب أمارة أو أصل. يقول من خلال ما تقدم اتضح أن الاستصحاب هو يثبت حكما ظاهريا، فهو من الأدلة الفقهية، فهو أصل لا أمارة. الاستصحاب حجة، حمل الحجية على الاستصحاب. قلنا المراد من الحجية الحجية بالمعنى اللغوي، مو الحجية بالمعنى الاصطلاحي، الأمارة والدليل والكاشف حتى يكون الاستصحاب أمارة. بل الاستصحاب هو قاعدة يقرر وظيفة عملية للشاك للمحتار، فحينئذ يكون الاستصحاب أصلا لا يكون أمارة. ثم يتعرض إلى كلام الشيخ الأعظم، اللي الشيخ الأعظم ذكر قاعدة، قال أن الدليل الدال على الاستصحاب، مو قلنا أن الاستصحاب قاعدة تحتاج إلى جعل من قبل الشارع، الدليل الدال على جعل الاستصحاب إذا كان حكم العقل فيكون الاستصحاب أمارة، وإذا كان الدليل الدال على جعل الاستصحاب نفس الأخبار صحاح زرار الآتية فيكون الاستصحاب أصلا لا أمارة. فكون الاستصحاب أصلا أو أمارة هذا يتبع الدليل الدال على جعل الاستصحاب. إذا كان الدليل هو العقل فالاستصحاب أمارة، إذا كان الدليل الأخبار الروايات فالاستصحاب يكون أصلا لا يكون أمارة. المصنف لا يقبل هذا الكلام، يقول تعدد الدليل كما تقدم من المصنف، هذا يقول تعدد الدليل على مدلول واحد لا يغير من حقيقة هذا الشيء الواحد. الأدلة والكواشف التي تكشف وتدل على شيء واحد، هاي الأدلة إذا تعددت لا يمكن أن تقلب هذه الحقيقة والما هي الواحدة إلى أشياء متعددة. فمجرد كون الدليل حكم العقل، لو سلمنا، إذا سلمنا بالصغرى وسلمنا بالكبرى وقلنا أن العقل يحكم بأن المتيقن سابقا مضمون لاحقا، سلمنا بالصغرى وسلمنا بالكبرى وأن هذا الظن من الظنون الخاصة التي دل الدليل على حجيتها واعتبارها، إذا سلمنا كل هذا نبقى نقول أن الاستصحاب هو أصل عملي يقرر وظيفة للشاك، لأن تعدد الدليل لا يعني تعدد المدلول واختلاف المدلول، يبقى المدلول شيء واحد. وهذا فشيء عام وسيار، كون الدليل أمارة لا يعني أن المدلول أمارة، المدلول ما له علاقة بنفس الدليل. فلا يختلف الاستصحاب عن كون أصل أو أمارة، لا يرتبط بنفس الدليل الذي يدل عليه. فالأمارة قد تدل على أصل، وقد تدل الأمارة على حكم شرعي، كما أن الحكم الشرعي يحتاج إلى دليل، نفس القاعدة أيضا تحتاج إلى دليل، ونفس الدليل إذا اختلف لا يؤدي إلى اختلاف المدلول. قال هل الاستصحاب أمارة أو أصل؟ يقول بعد أن تقدم أنه لا يصح توصيف قاعدة العمل للشاك أي قاعدة كانت بالحجة في باب الأمارات، يتضح لك أنه لا يصح توصيفها بالأمارة، فإنه تكون أمارة على أي شيء وعلى أي حكم، ولا فرق في ذلك بين قاعدة الاستصحاب وبين غيرها من الأصول العملية والقواعد الفقهية، إذ أن قاعدة الاستصحاب في الحقيقة مضمونها حكم عام وأصل عملي يرجع إليها أو يرجع إليها المكلف، عند الشك والحيرة ببقاء ما كان، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الدليل عليه الأخبار أو غير الأخبار من الأدلة كبناء العقلاء وحكم العقل والإجماع. ولكن الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه فرق في الاستصحاب بين أن يكون مبناه الأخبار فيكون أصلا، وبين أن يكون مبناه حكم العقل فيكون أمارة. قال الشيخ الأعظم ما نصه أن عد الاستصحاب من الأحكام الظاهرية الثابتة للشيء بوصف كونه مشكوك الحكم نظير أصل البراءة وقاعدة الاشتغال. عد الاستصحاب من الأحكام الظاهرية يعني أصل عملي مبني على استفادته، على استفادة الاستصحاب من الأخبار. إذا استفدنا الاستصحاب من الأخبار يكون الاستصحاب أصلا، وأما بناء على كونه من أحكام العقل يعني إذا كان الدليل عليه حكم العقل فهو دليل ظني اجتهادي نظير القياس والاستقراء على القول بهما، على القول بثبوت القياس والاستقراء. إذا كان الدليل الدال عليه حكم العقل يعني أن الاستصحاب ظن خاص يعني أمارة، فحينئذ كون الاستصحاب أصلا أو أمارة يتبع نفس الدليل الدال عليه. أقول وكأن من تأخر عنه أخذ هذا الرأي إرسال المسلمات، والذي يظهر من القدماء أن الاستصحاب معدود عندهم من الأمارات كالقياس، إذ لا مستند للقدماء على الاستصحاب إلا حكم العقل، فالنتيجة واضحة حينئذ يقولون أن الاستصحاب أمارة. غير أن الذي يبدو لي أن الاستصحاب حتى على القول بأن مستند هو حكم العقل لا يخرج عن كونه قاعدة عملية ليس مضمونها إلا حكما ظاهريا مجعولا للشاك. وأما الظن ببقاء المتيقن على تقدير حكم العقل يعني على تقدير تسليم الصغرى، إذا سلمنا أن العقل يحكم بالظن ببقاء المتيقن سابقا وعلى تقدير حجية مثل هذا الظن على تقدير تسليم الكبرى، لا يكون إلا مستندا للقاعدة ودليلا عليها. إذا سلمنا حكم العقل اللي هو أمارة وآمنا بذلك فهذا لا يكون إلا دليل على الاستصحاب، مو نفس الاستصحاب، حتى نقول نفس الاستصحاب أمارة وشأنه هو في ذلك شأن الأخبار وبناء العقلاء، لا أن الظن هو نفس القاعدة حتى تكون أمارة. صحيح الظن إذا سلمنا الظن الخاص وأن هذا الظن اعتبر الشارع يكون أمارة صحيح، لكن الظن اللي يدل على الاستصحاب ليس هو نفس الاستصحاب حتى تكون أمارة، لأن هذا الظن نستنتج منه أن الشارع جعل هذه القاعدة الاستصحابية لأجل العمل بها عند الشك والحيرة. والحاصل أن هذا الظن يكون مستندا للاستصحاب، لا أن هذا الظن هو نفس الاستصحاب حتى يكون الاستصحاب أمارة. وهو من هذه الجهة كالأخبار وبناء العقلاء، فكما أن الأخبار يصح أن توصف بأنها أمارة على الاستصحاب إذا قام الدليل القطعي على اعتبارها على اعتبار الأخبار ولا يلزم من ذلك أن يكون نفس الاستصحاب أمارة، كذلك يصح أن يوصف هذا الظن بأنه أمارة إذا قام الدليل القطعي على اعتباره ولا يلزم منه أن يكون نفس الاستصحاب أمارة. فاتضح أنه لا يصح توصيف الاستصحاب بأنه أمارة على جميع المباني، وإنما هو أصل عملي لا غير. المصنف بعد ذلك ينتقل إلى بيان الأقوال في الاستصحاب، ثم ينتقل إلى الأدلة الدالة على الاستصحاب. المصنف على طريقته ما يتعرض إلى الأقوال المختلفة وذكر أدلتها وإطلال الأدلة، يتعرض إلى القول المختار ويذكر الدليل عليه، ومن خلاله يتضح بطلان الأقوال الأخرى والتفصيلات الأخرى في المقام. نعم أحيانا قد يتعرض إلى القول الآخر إلى بعض التفصيلات اهتماما بتلك التفصيلات لأهمية تلك التفصيلات، هو يتعرض إلى بعضها كما راح يتعرض إلى القول التاسع اللي راح يمر علينا من الأقوال المهمة في الاستصحاب اللي الشيخ الأعظم سلط الضوء عليه كثيرا، وهو التفصيل بين المقتضي والمانع كما راح نقرأ. قال الأقوال في الاستصحاب: قد تشعبت في الاستصحاب أقوال العلماء تشعبا يصعب حصرها على ما يبدو، ونحن نحيل خلاصتها إلى ما جاء في رسائل الشيخ الأنصاري ثقة بتحقيقه، وهو الشيخ الأعظم خريج هذه الصناعة، الخريج يعني الحاذق في هذه الصناعة، الصبور على ملاحقة أقوال العلماء وتتبعها. قال رحمة الله تعالى عليه بعد أن توسع في نقل الأقوال والتعقيب عليها ما نصه: هذا جملة ما حضرني من كلمات الأصحاب، والمتحصل منها في بادئ النظر 11 قولا، راح ينقل نص عبارة الشيخ الأعظم. أولا، القول بالحجية مطلقا. ثانيا، هذا القول بالحجية مطلقا هو تقريبا مبنى المتأخرين، ابتداء تقريبا من صاحب الكفاية فما فوق. ثانيا، عدم الحجية مطلقا، يعني الاستصحاب ليس بحجة مطلقا، مطلقا في خبال التفصيلات اللي راح تجي تفصيلات كثيرة. هذا لأستاذ الشيخ الأعظم شريف العلماء والسيد صاحب الرياض. القول الثالث هو التفصيل بين العدم والوجودي، فقيل بأن الأمر العدمي يصح استصحابه والاستصحاب حجة فيه، كما في عدم البلوغ، إذا تيقنا بعدم بلوغ زيد ثم شككنا بعدم بلوغه فنجري استصحاب عدم البلوغ. بالأمور العدمية الاستصحاب يكون حجة، بالأمور الوجودية الاستصحاب لا يكون حجة. الأمور الوجودية مثل الكرية، إذا شككنا بالكرية بعد أن تيقنا بالكرية ما يمكن أن نجري استصحاب الكرية. هذا نعم، لا مطلقا، سواء كان عدما أزليا أو عدما ناتيا، مطلق الأمور العدمية يجري بها الاستصحاب. التفصيل الرابع، التفصيل بين الأمور الخارجية وبين الأحكام الشرعية. الموضوعات الخارجية، الأمور الخارجية يعني الموضوعات، يعني التفرقة بين الموضوع وبين الحكم، فيجري في الأحكام ولا يجري في الموضوعات. بالموضوعات الاستصحاب لا يجري، إنما يجري في الأحكام، سواء كانت الأحكام أحكاما كلية أو أحكاما جزئية. الأحكام الكلية مثل ما إذا مثلا علمنا بالحرمة، بحرمة لحم الأرنب، ثم شككنا بعد ذلك بحرمة لحم الأرنب، فنستصحب الحرمة بشكل كلي، ومرة نجري الاستصحاب لحاظ الحكم الجزئي. يعني شنو حكم جزئي؟ يعني نتيقن من طهارة هذا الماء هذا الحكم الجزئي، ثم نشوف حينئذ نتحصص الطهارة الجزئية الثابتة لهذا الماء. يقول الرابع، التفصيل بين الأمور الخارجية يعني الموضوعات، كما لو شككنا بحياة زيد مثلا، بعد أن تيقنا من حياته شكينا بحياة زيد، فما يمكن أن نستصحب حياة زيد المتيقنة سابقا، لأن حياة زيد موضوع من الموضوعات والاستصحاب لا يجري في الموضوعات. التفصيل بين الأمور الخارجية وبين الحكم الشرعي مطلقا، يعني سواء كان حكما شرعيا كليا أو حكما شرعيا جزئيا، فلا يعتبر في الأول في الموضوعات، ويعتبر في الثاني في الأحكام الكلية أو الجزئية. خامسا، التفصيل هذا التفصيل الرابع اللي ذكره هذا الشيخ الأعظم فأهمه من كلام المحقق الفنساري صاحب التعليق المعروف على اللمعة، الخامس، التفصيل الخامس، التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره. الحكم الشرعي الكلي من ناحية، والحكم الجزئي والموضوعات من ناحية أخرى، فلا يعتبر في الأول، لا يعتبر في الحكم الشرعي الكلي، بل يعتبر في الحكم الشرعي الجزئي وفي الموضوعات. نعم، في خصوص الأول الحكم الشرعي الكلي اللي قلنا لا يجري فيه، يجري في خصوص عدم النسخ، عدم النسخ، عدم نسخ الشرائع السابقة، هذا يجري فيه الاستصحاب. التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وبين غيره، فلا يعتبر في الأول حكم الشرع الكلي إلا في عدم النسخ فيعتبر الاستصحاب فيه. السادس التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره، فلا يعتبر في غير الأول، يعني ما يعتبر في الثاني ويعتبر في الحكم الجزئي، وهذا هو الذي ربما يستظهر من كلام المحقق الحنساري في حاشية شرح الدروس على ما حكاه السيد في شرح الوافية. السابع التفصيل بين الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية مثل الأسباب والشروط والموانع اللي هي وصف لنفس الأفعال، وصف لنفس الأفعال، وهناك أحكام وضعية صفة لأعيان مثل النجاسة، نجاسة هذه العين، وأحيانا الأحكام الوضعية صفة للأفعال مثل أن مثلا الضحك مانع من صحة الصلاة، ضحك فعل من الأفعال بخلاف النجاسة، مو وصف للفعل كما في المانعية، وصف لنفس العين النجاسة. فالتفصيل بين الأحكام الوضعية مثل يعني الأسباب والشروط والموانع، يعني الأحكام الوضعية التي تكون وصفا للأفعال، والأحكام التكليفية التابعة لتلك الأحكام الوضعية، هذا كله من ناحية، يعني الأحكام الوضعية التابعة، الأحكام الوضعية التي تكون وصفا للأفعال، والأحكام التكليفية التابعة لتلك الأحكام الوضعية التي تكون وصفا للأفعال، مثل جواز الوضع هذا حكم تكليفي لكن تابع علما، تابع لحكم وضعي من مواصفات أو من أوصاف الأفعال اللي هو الزوجية. فجواز الوضع حكم تكليفي تابع للحكم الوضعي، هذا النحو الأول. وبين غيره، ها وبين غير الأحكام الوضعية اللي تكون وصف للأفعال وغير الأحكام التكليفية التابعة لتلك الأحكام الوضعية مثل النجاسة، يعني الأحكام الوضعية التي تكون صفاتا للأعيان فتجري في الأول دون الثاني، فإذا شككنا في النجاسة ما يجري الاستصحاب، شككنا في الطهارة أيضا ما يجري الاستصحاب، إذا شككنا في الزوجية يجري الاستصحاب، شككنا في جواز الوضع يجري الاستصحاب، فتجري في الأول دون الثاني. التفصيل الثامن، التفصيل الثامن بعد ما يفصل في نفس المستصحب، نفس الأمور المستصحبة، هل أن المستصحب حكم شرعي كلي أو جزئي أو موضوع أو وضعي أو تكليفي، لا مو في نفس المستصحب، يفصل في الدليل الدال على المستصحب. فإذا كان الدليل الدال على المستصحب هو الإجماع، فإذا دل الدليل مثلا على حرمة قطع الفريضة، شنو الدليل الدال؟ الدليل الدال على حرمة قطع الفريضة مثلا الاستصحاب، ثم شككنا في حرمة قطع الفريضة فلا يمكن الاستصحاب، لأن الدليل الدال على المستصحب هو الحرمة، الدليل هو الإجماع. قال التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وبين ما لم يثبت بالإجماع، بين ما ثبت بشيء آخر غير الإجماع، فلا يعتبر في الأول، لا يعتبر في ما يثبت بالإجماع بل يعتبر في ما يثبت بغير الإجماع. التفصيل التاسع، هذا التفصيل المهم، هو التفصيل بين المقتضي وبين المانع، التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في المانع. فإذا شككنا في المقتضي وقلنا أن هذا المقتضي هل في القابلية للاستمرار أو ليس في القابلية للاستمرار، فلا يجري الاستصحاب. وبين ما لو شككنا في المانع بأن كان هناك المقتضي للاستمرار ونعلم بثبوت المقتضي للاستمرار لكن شككنا في وجود وعدم وجود المانع، فحينئذ يمكن إجراء الاستصحاب. قال التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله أو من دليل خارج ثبت استمراره. هذا المستصحب ثبت بالدليل أن هذا المستصحب يستمر لو خلي وطبعا فانشك، حينئذ يمكن أن نجري الاستصحاب. فشك في الغاية الرافعة له وبين غيره فيعتبر في الأول دون الثاني، يعتبر فيما إذا كان الشك في وجود المانع فشك في الغاية الرافعة له، يعني شك في وجود الغاية، هل أن وجود المانع، هل أن المانع موجود أو ليس بموجود، حينئذ يمكن إجراء الاستصحاب. أما إذا شككنا في أصل الاستمرار، أصل المقتضي للاستمرار، حينئذ لا يمكن التمسك بالاستصحاب وبين غيره فيعتبر في الأول دون الثاني. هذا الشك فشك في الغاية الرافعة له، هذا أعم من الشك في وجود الغاية يعني في وجود الرافع، ومن الشك في رافعية الموجود غائية الموجود. هو مو قال الشك في الغاية الرافعة، مرة نشك في أصل وجود ما نحرز مانعيته، ومرة نشك في مانعية ما نحرز وجوده. فإذا شككنا في مانعية الموجود أو موجودية المانع، على كل حال نجري الاستصحاب ونتمسك بالاستصحاب. هذا التفصيل التاسع. التفصيل العاشر يخص الكلام بوجود المانع، وجود الرافع، ويخرج رافعية الموجود. يقول إنما نجري الاستصحاب فيما إذا كان الشك بوجود ما نحرز مانعيته، حينئذ يمكن التمسك بالاستصحاب. أما إذا شككنا في مانعية الموجود، حينئذ يكون هذا حكم الشك بالمقتضي، فلا يجري الاستصحاب. قال العاشر هذا التفصيل نفس التفصيل التاسع، لكن مع اختصاص الشك بوجود الغاية لا بغائية الموجود، كما كان التفصيل العاشر يعم لكل الأمرين. لذلك هو يقول مع اختصاص. يعني شنو مع اختصاص؟ يعني أن التاسع كان يعم صورتين، العاشر هذا يختص بصورة واحدة. واضح؟ مو واضح. واضح شيخ حسان؟ الشيخ عنده مو واضح. الأول قلنا مرة نشك بالمقتضي، هذا ما يمكن فيه أن نتمسك بالاستصحاب. الثاني نحرز المقتضي، ونحرز أن هذا المقتضي لو قدر له أن يبقى لاستمر، دل الدليل على استمرار، لكن احنا نشك في مانعية شيء موجود، شيء موجود نحرز وجوده، نشك في مانعيته، نقول الأصل عدم المانعية. يعني شنو؟ نستصحب الحالة السابقة ونجري الاستصحاب. ومرة مو نشك في مانعية الموجود، مرة نشك في وجود المانع، يعني نحرز المانعية لكن لا نعلم هل أن هذا المانع قطعا الذي يمنع قطعا لو قدر وجوده، هل هو موجود أو ليس بموجود. فمرة نشك بوجود المانع قطعا، ومرة نشك بمانعية الموجود قطعا. هو موجود قطعا نشك في مانعيته. التفصيل التاسع كان يقول مطلقا احنا في كلا الحالتين نجري الاستصحاب. التفصيل العاشر يقول لا، انما نجريه فيما اذا شككنا بوجود المانع. الامر المانع قطعا نشك في وجوده، حينئذ يمكن التمسك بالاستصحاب. اما فيما لو شككنا بمانعية الموجود، هذا يكون شأن المقتضي، فلا يمكن أن يجرى فيه الاستصحاب. قال هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية كما هو ظاهر من المحقق السبزواري. الحادي عشر نفس هذا التفصيل مع زيادة، نفس التفصيل العاشر نضيف لشق ثالث، ما إذا شككنا بالمانع من حيث الشبهة المصداقية، كان سابقا نشك من حيث الشبهة المفهومية، مرة نشك في وجود المانع، مرة نشك في مانعية الموجود الآن نشك على نحو الشبهة المصداقية، نقول الكرية مانعة من النجاسة من الانفعال، لكن لا نعلم خصوص هذا الماء الجزئي الخارجي هذا كر أو ليس بكر. نعرف حدود الكر ونعرف أن الكر مثلا مقدار 27 شبرا، ونعلم أن الكرية مانعة من الملاقات، لكن وين المشكلة؟ المشكلة في الشبهة المصداقية، هذا المصداق هذا الموجود الخارجي مصداق للكرية أو ليس بمصداق للكرية. إذا شككنا فيه على نحو الشبهة المصداقية أيضا يمكن إجراء الاستصحاب. يقول زيادة الشك، هذا الزيادة على شنو؟ زيادة على التاسع، التاسع بصورتين، الآن نضيف لصورة ثالثة. يقول زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهوم كما هو ظاهر ما سيجي من المحقق الخنساري. ثم قال الشيخ الأعظم نفسه، هاي عبارة الشيخ الأعظم، يقول ثم إنه لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة في الأصول والفروع لزادت الأحوال. يقول إحنا اختصرنا في ملاحظتنا على كتب الأصول، إذا نروح إلى كتب الاستدلالات الفقهية راح نجد تفصيلات أخرى غير هذه التفصيلات، بل أكثر من هذا، بل الفقيه الواحد نشوفه في كتاب يختار تفصيل، في مسألة أخرى يختار تفصيل آخر، بل يحصل لعالم واحد قولان أو أزيد في المسألة، إلا أن صرف الوقت في هذا مما لا ينبغي. والأقوى هو القول التاسع. منو يحكي؟ الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم يقول الأقوى هو التفصيل التاسع، التفصيل بين المقتضي والمانع. هذا التفصيل التاسع ما نفذناه، أول من ابتدأ بهذا التفصيل المحقق الحلي رحمة الله عليه في معارض الأصول، ووافق على ذلك المحقق الخنساري وأيدهم الشيخ الأعظم كما الآن صرح في عبارته هاي، وشيد أركان هذا القول الشيخ الأعظم. فأول من ابتدأ هو المحقق الحلي والشيخ الأعظم أيد هذا القول، لذلك المصنف راح يجي يتعرض إلى هذا التفصيل ويرد هذا التفصيل. قال والأقوى هو القول التاسع، وهو الذي اختار المحقق محقق الحلي في معارج الأصول. انتهى ما أردنا نقله من عبارة الشيخ الأعظم، هاي عبارة الشيخ الأعظم المصنف انتهى منها. ثم المصنف بعد ذلك يضيف تفصيلا آخر ثم ينتقل إلى الأدلة. هذا يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.